واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 32.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
حديثنا في مرحلة الظهور، ولا زال الكلام في المسار الأول. هناك مساران، المسار الأول هو المسار التاريخي المستقبلي، نتحدث عن تاريخ مستقبلي. المسار الثاني هو مسار التغيير العظيم، سيأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وصلت معكم في الحلقتين الماضيتين إلى فلسطين وأحداثها. العناوين المتقدمة: أولا مكة وأحداثها، ثانيا المدينة وأحداثها، ثالثا العراق وأحداثه، رابعا سورية وأحداثها، خامسا مصر وأحداثها، سادسا فلسطين وأحداثها. وبينت لكم في الجزئين المتقدمين من هذا العنوان، هذا هو جزءنا الثالث من العنوان نفسه، بينت لكم من أن جملة من العناوين ترتبط ببعضها، ونحن نتحدث في أجواء فلسطين وأحداثها. اليهود، الدجال، وأعني الأعور الدجال، الروم، القسطنطينية، المسيح، إنه السيد المسيح. تسلسلت معكم عبر هذه العناوين وبينت لكم الدلالات الرمزية إن وجدت، ووضعت بين أيديكم المعطيات التي ترتبط بهذه العناوين، حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الأخير، إلى السيد المسيح. ووقفت عند الآية 55 بعد البسملة من سورة آل عمران، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إنهم بنو إسرائيل الذين كفروا بعيسى. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قرأت عليكم ما جاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 300 إمامنا الرضا يحدثنا عن الذي جرى على عيسى بن مريم، فإنه رفع من الأرض حيا. ومثل ما حدثتكم في الحلقة الماضية من أن عيسى المسيح في البيت الذي جرت فيه مراسم العشاء الأخير، بعد أن حدثهم وأخبرهم بالمجريات التي ستجري فيما بقي من تلك الليلة وفي الأيام القادمة
وأخبرهم بأنه سيرتفع إلى السماء. في زاوية البيت وقف السيد المسيح وارتفع أمام نواظر الحواريين بجسده وروحه، وهو يرتدي نعليه بثيابه بتلك الطلة البهية الجميلة. كان السيد المسيح بهيا جميلا، فارتفع السيد المسيح إلى السماء وبنفس الطريقة سينزل من السماء. إمامنا الرضا يقول من أن السيد المسيح رفع من الأرض حيا من ذلك البيت الذي كان فيه مع الحواريين، رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض، وهذا معنى إني متوفيك، فإن التوفي حدث بعد الارتفاع من الأرض، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. عملية التوفي حدثت بعد الارتفاع من الأرض. رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه. هذا المضمون الذي جاء في الآية التي أشرت إليها قبل قليل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، بعد أن أرفعك من الأرض فإني سأتوفاك ما بين الأرض والسماء، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وستكون حيا في سماواتي ومطهرك من الذين كفروا. الآية هذه آية لا نستطيع أن نحيط بمضمونها إلا ضمن السياق الذي حدثتكم عنه ولا زلت أحدثكم بخصوصه، إنه سياق هذه البانوراما، إنه الحديث عن الظهور المهدوي، إنه الحديث عن برنامج قائم آل محمد الذي هو برنامج الله سبحانه وتعالى. نقرأ في تفسير فرات الكوفي، وهو أيضا من جوامع الأحاديث التفسيرية، هذه طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان، في صفحة 39 بعد 100 من الحديث 12 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث. الإمام يحدث خيثمة الجعفي فيقول: يا خيثمة، يا خيثمة، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد. وهذا هو زماننا، أتباع السقيفة بني ساعدة لا يفقهون من التوحيد شيئا، توحيدهم كلامي وعلم الكلام بدعة من بدع نواصب سقيفة بني ساعدة، بدعة شيطانية. لا توحيد عندهم، ما يقال له التوحيد لا يشابه شيئا من توحيد محمد صلى الله عليه وآله. وأما سقيفة بني طوسي فإن توحيدهم لا علاقة له بتوحيد العترة الطاهرة، والناس هنا وهنا على دين الأحبار والحاخامات، فالسنة على دين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة المذاهب ورؤساء المؤسسات الدينية المعاصرة. والذين يقولون نحن شيعة وهم شيعة طوسيون على دين مراجع النجف وكربلاء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لقد ضيعوا دين محمد وآل محمد. فهذا هو الزمان الذي لا يعرف الناس فيه التوحيد، لأن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من محمد وآل محمد فقط، فهؤلاء هم الذين يعرفون الله. ماذا تتوقعون؟ هل تتوقعون من أبي هريرة من أنه يعرف الله؟ أو تتوقعون مثلا من إسحاق الفياض أو بشير النجفي وأمثالهما؟ هؤلاء يعرفون الله، ماذا يعرفون عن الله؟ هذه مسخرة، مسخرة. يا خيثمة، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد. نبينا صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين، يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. من هنا نأخذ التوحيد. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، وليس عن أبي هريرة وأمثاله، وليس عن الطوسي وأمثاله. الدين لا يؤخذ إلا من محمد وعلي، هذا هو دين الأنبياء والأوصياء. أما دين سقيفة بني ساعدة فهو دين الصحابة الأعراب، ودين سقيفة بني طوسي فهو دين البتريين والمرجئيين من مراجع النجف وكربلاء. دين العترة هو هذا دين محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، والذي لا وجود له في أجواء السقيفتين مطلقا بدرجة 100%. دينهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط. يا خيثمة، باقر العلوم يقول يا خيثمة، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد، حتى يكون خروج الدجال. إنها الحضارة، الحضارة العوراء التي لا تعرف الله، إنها الحضارة العوراء التي تمسكت بمنطق ترابي حسي فقط، وابتعدت عن المنطق النوري الغيبي. قلت في الحلقات المتقدمة قد نجد لهم عذرا لأنهم يرفضون إلها يرتبط بدين الأحبار والحاخامات، بدين البابوات والقساوسة، بدين المراجع الآيات وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عن المسلمين. يا خيثمة، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون التوحيد حتى يكون خروج الدجال، وحتى ينزل عيسى بن مريم مثلما ارتفع من الأرض سيعود إليها. ذخيرة ذخرها الله سبحانه وتعالى لقائم آل محمد، ليس للإمام بما هو إمام، وإنما لمشروعه. فالإمام لا يحتاج عيسى، مشروع الإمام هو الذي يحتاج عيسى، عيسى هو الذي يحتاج الإمام. فعيسى ذخيرة إلهية لأجل البرنامج المهدوي، لأجل المشروع المهدوي الأعظم. رفع من الأرض وسيعود إليها، وحتى ينزل عيسى بن مريم من السماء ويقتل الله الدجال على يديه. إنما يقتل الدجال على يدي عيسى لأنه جندي من جنود قائم آل محمد. مر علينا الكلام في الحلقة الماضية من أن الدجال يقتل على يد الذي يصلي عيسى خلفه، إنه قائم آل محمد. ويقتل الله الدجال على يديه ويصلي بهم رجل منا أهل البيت. من هو هذا الرجل الذي يصلي بالقوم من أهل البيت؟ إنه إمامنا القائم صلوات الله عليه. ألا ترى أن عيسى يصلي خلفنا وهو نبي؟ ألا ونحن أفضل منه؟ وهل في ذلك كلام يا أبا جعفر؟ إني أخاطب إمامي باقر العلوم، وهل في ذلك كلام؟ فهذا من أوضح الواضحات عند شيعتك. أولئك الذين في قلوبهم مرض، أولئك الذين انتكست فطرتهم، أولئك الذين يجعلون أدلتهم من بدع النواصب من علم الكلام وعلم الرجال، أولئك الذين يحتاجون إلى بحث ونظر في هذا الموضوع. أما نحن عبيدكم يا أبا جعفر، لا وجه للمقايسة فيما بينكم وبين عيسى، لا وجه للمقايسة فيما بينكم وبين سائر الأنبياء. هؤلاء أتباعكم وشيعتكم وأولياؤكم، ما بعث نبي إلا بولايتكم، بولاية محمد وآل محمد. هكذا علمتمونا، وهذه عقائدنا يا أبا جعفر. صلوات تترى على تراب تدسه بنعليك يا باقر العلوم. ونقرأ أيضا في الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. علي اليزدي الحائري توفي سنة 1333 للهجرة، وهذه خطبة البيان في نسختها الأولى، الخطبة المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي شحنت بالتحريف والتصحيف، لكن بقيت فيها بقايا الحقائق نستطيع أن نتلمسها بوضوح. في الصفحة 71 بعد 100 ما جاء في كلام أمير المؤمنين في خطبة البيان في نسختها الأولى: ثم إن المهدي يرجع إلى بيت المقدس. تقدمت العناوين: مكة وأحداثها، المدينة وأحداثها، العراق وأحداثه، سورية وأحداثها، وهناك ارتباط فيما بين الشام ومصر في الحوادث والمجريات، وتقدم الكلام في هذا. ثم إن المهدي يرجع إلى بيت المقدس فيصلي بالناس أياما، فإذا كان يوم الجمعة لن يصلي الإمام في هذا الذي يقال له المسجد الأقصى. هذا المسجد لا علاقة له بالإسلام مطلقا، هذا المسجد لا علاقة له بالإسلام مطلقا. التعبير الذي جاء في سورة الإسراء دقق النظر فيه في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام معروف، إنه مسجدنا الحرام في مكة، هذا أمر لا غبار عليه. من هنا بدأ الإسراء والمعراج، من المسجد الحرام في مكة. فأين انتهى؟ هل انتهى في هذا الذي يقولون له المسجد الأقصى في القدس؟ انتهى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى عند العرش، إنه الأقصى، هكذا حدثنا أئمتنا، ما بعد العرش النقطة الأقصى التي وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله. أما القدس فقد ذهب إليها رسول الله، مثلما مر بالكوفة ومر بقم، ومر نبينا بمسجد الكوفة، وهناك ترابط فيما بين قم والكوفة والقدس، هناك ترابط، هناك ترابط تكويني. المكان المقدس في القدس كل الهضبة، كل الهضبة كل الهضبة التي عليها ما يسمى الآن بالمسجد الأقصى، كل الهضبة، كل هذه الهضبة مكان مقدس، وكان بيت المقدس الذي بني هناك هو مكان تصطلح عليه أحاديثنا من أنه محاريب الأنبياء، محاريب أنبياء بني إسرائيل. هذا مكان مبارك، ولكن منزلته لا تقاس بمسجد الكوفة مثلا. هذا في ثقافة العترة الطاهرة. أما هذا البناء الذي يقال له المسجد الأقصى، هذا بناء بناه عبد الملك ابن مروان، أراد أن يخدع الشاميين كي لا يذهبوا إلى الحج في مكة، حتى لا يميلوا إلى عبد الله بن الزبير الذي نصب نفسه خليفة في الحجاز. فأراد عبد الملك ابن مروان أن يمنع الشاميين من أن يذهبوا إلى الحج، ولكن بطريقة شيطانية. فبدلا من الكعبة التي هي مربعة، صنع لهم بيتا مثمنا، مسجدا مثمنا، فهو ضعف الكعبة، وجعله مثمنا بعدد أبواب الجنة، ونسج الأحاديث من أن الذي يدخل من هذه الأبواب فهو داخل إلى الجنة. وعوضا عن الحجر الأسود الذي هو حجر صغير في الكعبة، جاء بصخرة كبيرة قطعها من الجبل، وقال من أن النبي من هذه الصخرة صعد إلى السماء. كل ذلك أكاذيب لا حقيقة له على أرض الواقع. المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله في المسجد الصغير المجاور لهذا البناء، هناك مسجد صغير يجاور ما يسمى بالمسجد الأقصى، هنا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة مضحوك عليها، أمة مضحوك عليها. مراجع الشيعة قبل سنة 1967 كانوا يذهبون إلى هذا المسجد الأموي، يحجون هناك، وبعد ذلك يتوجهون إلى مكة، ولا زال كبار السن من الشيعة يتفاخرون بأنهم حجوا إلى المسجد الأقصى وبعد ذلك ذهبوا إلى مكة. السؤال: هل فعل هذا الأمر معصوم من المعصومين؟ هل سافر أحد المعصومين إلى هذا الذي يسمى بالمسجد الأقصى؟ أكذوبة أكذوبة. المكان المقدس في القدس كل الهضبة، وكان يبنى على الهضبة ما يسمى ببيت المقدس الذي هو محاريب بني إسرائيل، المسجد الذي صلى فيه رسول الله، صلى بالأنبياء هناك. إنه بناء صغير يجاور هذا البناء الكبير الذي يقال له المسجد الأقصى. أنا لا أتحدث من خلال ثقافة سقيفة بني ساعدة أو من خلال ثقافة سقيفة بني طوسي أو من خلال ثقافة اليهود والنصارى، هذه ثقافة العترة الطاهرة، هذه ثقافة ومعارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما أنتم فابقوا مضحكة ومسخرة. الآية واضحة في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه البداية، إلى المسجد الأقصى في السماء، هذه النهاية، الذي باركنا حوله، باركنا حوله هناك لنريه من آياتنا، هناك وليس عند المسجد الذي يسمى بالمسجد الأقصى، ولم يكن موجودا أساسا، وإنما بناه عبد الملك ابن مروان حينما جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين، بنى مسجدا أيضا في هذا المكان، وهناك بناء موجود الآن في جهة من جهات هذه الهضبة، هناك مسجد عمر، وهناك المسجد وهو بناء صغير الذي صلى فيه رسول الله، والناس لا تعبأ به، الناس تذهب إلى المسجد الكبير الذي بناه عبد الملك ابن مروان لكي يمنع الشاميين من الذهاب إلى مكة. تأريخ كله مسخرة، ودين كله مسخرة، وطقوس كلها مسخرة. دققوا النظر في الآية ستجدون ما أقوله واضحا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في الأرض إلى المسجد الأقصى في السماء، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآيات هناك رآها. يمكننا أن نعود إلى سورة النجم، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أذهب بكم إلى سورة النجم، لأن سورة النجم تشرح هذا المضمون الذي جاء في الآية الأولى بعد البسملة من سورة الإسراء. هذه قضية جانبية، أعود إلى ما جاء في خطبة البيان، ثم إن المهدي يرجع إلى بيت المقدس، إلى المكان الذي صلى فيه رسول الله، إلى ذلك المسجد الصغير، سيهدم هذا البناء، سيهدم البناء الأموي مثلما يهدم بناء المسجد الحرام، لكنه حينما يهدم بناء المسجد الحرام سيعيد بناءه بهندسة إلهية جديدة. أما هذا الذي يقال له المسجد الأقصى سيهدمه، لا يبقي له أثرا، لأنه لا علاقة له بالإسلام، هذا من كفر بني أمية لعنة الله عليهم، وإنما سيجدد بناء القدس، سيجدد بناء محاريب الأنبياء، سيجدد بناء المسجد الذي كان مسجدا لرسول الله صلى الله عليه وآله حين صلى بالأنبياء في هذه الهضبة المباركة، في هضبة القدس، في هضبة بيت المقدس. ثم إن المهدي يرجع إلى بيت المقدس فيصلي بالناس أياما، فإذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء، العالم كله سيرى ذلك، أي حدث عظيم سيكون في البلاد المسيحية في شتى بقاع الأرض. ها هو مسيحكم المنتظر، إنه ينزل شيئا فشيئا، مثلما صعد شيئا فشيئا إلى السماء. فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران، وكأنما يقطر من رأسه الدهن. والمراد من الدهن الطيب، وإنما يقطر الدهن من رأس الرجل حينما يكون قد استحمى وتطهر وتنظف، لقد اغتسل غسل الجمعة وتطيب، جاء مغتسلا غسل الجمعة وتطيب بهذا الدهن السماوي، لأن الذي يقطر الدهن من رأسه إنما اغتسل واستحمى وتطهر، وها هو يتطيب بهذا الدهن. فهذا طيب، الدهن طيب. فينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران. عيسى بن مريم كان يلبس البياض، فما المراد من الثوبين الأحمرين؟ إنه اللون الأبيض المشوب بالحمرة. وإذا تلاحظون في الرسوم التي تمثل الصورة التقريبية للسيد المسيح، في كثير منها ثيابه بيضاء مشوبة باللون الأحمر. هذه المضامين موجودة في كتب النصارى، وهي موجودة عندنا. ألا يلفت نظركم من أن النبي الوحيد في العالم الذي له صورة معروفة في كل بقاع الأرض هو عيسى المسيح؟ وبالمناسبة فإن الصور المشهورة للسيد المسيح هي قريبة جدا من أوصافه الحقيقية، ولذا فإن السيد المسيح حين ينزل من السماء فإن أهل الأرض كانوا قد رأوا صورا مرسومة مشابهة له، لأن نزوله من السماء سينقل إلى كل بقاع الأرض عبر التقنيات المهدوية المتطورة جدا. الجميع سيرى ذلك، وهذه حجة على الناس وحجة على الحضارة المسيحية التي هي تحكم الناس، تحكم الأرض. فينزل عيسى ابن مريم في تلك الساعة من السماء عليه ثوبان أحمران، وكأنما يقطر من رأسه الدهن، وهو رجل صبيح المنظر، وهو رجل صبيح المنظر والوجه، أشبه الخلق بأبيكم إبراهيم، لأن إبراهيم كان جميلا، كان جميلا جدا. إبراهيم الخليل كان جميلا جدا، كان صبيحا، وجهه كان زاهرا مشرقا. وعيسى المسيح من أحفاده، فالسيدة مريم من أحفاد إبراهيم، وهو رجل صبيح المنظر والوجه، أشبه الخلق بأبيكم إبراهيم. فيأتي إلى المهدي ويصافحه ويبشره بالنصر، فعند ذلك يقول له المهدي: تقدم يا روح الله وصلي بالناس. ما قال الإمام له: وصلي بنا، لأن الإمام لا يمكن أن يأتم بعيسى. نحن لسنا في مقام التقية هنا، نحن في مقام الحقيقة. تقدم يا روح الله وصلي بالناس. فيقول عيسى: بل الصلاة لك، أنت الذي تصلي، بل الصلاة لك يا ابن بنت رسول الله. فعند ذلك يؤذن عيسى، المؤذن عيسى، عيسى بن مريم. أية صلاة هذه؟ مؤذنها عيسى بن مريم وإمامها الحجة بن الحسن. فعند ذلك يؤذن عيسى ويصلي خلف المهدي، فعند ذلك يجعل عيسى خليفة من قبله، فعند ذلك يجعل عيسى خليفة على قتال الأعور الدجال، ثم يخرج عيسى أميرا على جيش المهدي. أمره المهدي صلوات الله عليه: وإن الدجال قد أهلك الحرث والنسل، إنها الحضارة العوراء، وصاح على أغلب أهل الدنيا ويدعو الناس لنفسه بالربوبية، إنها ربوبية العلم، ربوبية العلم. حينما يسأل العلماء المعاصرون عن دينهم، أتعلمون ماذا يجيبون؟ يقولون: إن ديننا العلم. هذا المنطق هو المنطق الحاكم على أكثر علماء الأرض اليوم، إنهم العلماء الذين أنشأوا هذه الحضارة التي تستعبدنا، ونحن فرحون جدا لأننا مستعبدون لها، لأنها قد وفرت لنا وسائل العيش المريح، ووضعت بين أيدينا كل ما نريده في هذه الحياة. وإن الدجال قد أهلك الحرث والنسل، وصاح على أغلب أهل الدنيا ويدعو الناس لنفسه بالربوبية، إنها ربوبية العلم المعاصر. فمن أطاعه أنعم عليه، ومن أبى قتله. وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، وقد أطاعته جميع أولاد الزنا. ربما يراد من هذا الكلام: وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، أن يكون الإمام قد حجب أقماره الصناعية عن هذه البقاع وأمثالها، قد حجب أقماره الصناعية ووسائل تسلطه الألكترونية، وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. ألا تلاحظون أن أمير المؤمنين لا يستعمل هذا العنوان، لا يستعمل المسجد الأقصى، لأنه لا وجود له على الأرض، وهذا هو الواضح في ثقافة العترة الطاهرة. هناك روايات استعمل فيها الأئمة هذا العنوان المسجد الأقصى مجاراة لما عليه الناس، لأن الإمام يريد أن يتكلم بنحو مقتضب، فلا يجد مجالا لشرح التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، فإنه يستعمل المصطلح الذي يجري بين الناس، وإلا فإن ثقافة العترة الطاهرة لا تطلق على هذا الذي يقال له المسجد الأقصى شيئا، لأنه لا وجود له أساسا في دين الله، وإنما هذه الهضبة المباركة في القدس هي هذه التي كان عليها بناء يقال له بيت المقدس. وقد وطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، وقد أطاعته جميع أولاد الزنا من مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء أولاد الزنا من الممارسة الجنسية المعروفة التي تعرف بالزنا وفي كل الديانات، أو من التلقيح الصناعي الذي يفتي به مراجع الشيعة البتريين. وقد أطاعته جميع أولاد الزنا من مشارق الأرض ومغاربها، ثم يتوجه إلى أرض الحجاز فيلحقه عيسى على عقبة هرشة. عقبة هرشة في نهايات أرض الشام، هي جزء من أرض الشام، في نهايات أرض الشام التي تلاصق الحجاز، تلاصق جزيرة العرب، وهي نقطة لمفترق الطرق ما بين الشام والحجاز، هكذا تعرف في كتب التاريخ ومعاجم البلدان، وربما قد تطلق على مكان آخر في زمن الظهور أو في زمن هذه الواقعة. خلاصة الكلام، هي جزء من بلاد الشام، فيلحقه عيسى على عقبة هرشة فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة، فيذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس في النار. هل هذه معركة بين رجلين؟ هل هذا قتال بين رجلين؟ كيف يذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس؟ كل هذه التعابير رموز، لأن عيسى لن يقتل أحدا، وإنما سيقيم الحجج إلا إذا احتاج لقتال الذين يعاندونه. عيسى سيقيم الحجج، إنه ينزل من السماء لا يحمل سلاحا. عيسى نفسه حجة، فهذا الذي نزل من السماء حجة، حجة على الحضارة المسيحية الرومية، حجة على المسيحيين الذين يسيطرون على العالم سياسة واقتصادا وإعلاما وثقافة وحتى موضة في الثياب والعطور والمكياج وفي كل شيء، يهيمنون على كل شيء. فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة، فيذوب الدجال كما يذوب الرصاص والنحاس في النار. ثم إن جيش المهدي يقتلون جيش الأعور الدجال في مدة 40 يوما من طلوع الشمس إلى غروبها، ثم يطهرون الأرض منهم، وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها. المعركة في فلسطين هي المعركة الحاسمة، والمعركة في فلسطين قد يكون جزء منها عسكريا، لكن معركة فلسطين تمثل جانبا كبيرا من المحاكمة المهدوية العالمية، إنها محاكمة اليهود عبر التاريخ، إنها محاكمة المؤسسة الدينية النصرانية، محاكمة المسيحيين عبر التاريخ. وماذا فعلوا بدين عيسى، بدين الأنبياء والأوصياء، وكيف زوروا الدين؟ فلسطين أهميتها من هنا تأتي، إنها المعركة الحاسمة، لكنها ليست حاسمة باستعمال الأسلحة النووية، وليست حاسمة باستعمال أسلحة الدمار الشامل كما يقال، إنها حاسمة ببيان الحقائق. هناك جزء من المعركة سيكون عسكريا لأولئك الذين لا علاج لهم إلا أن يكون العلاج عسكريا. ما جاء في رؤيا يوحنا إنه السفر الأخير من أسفار الكتاب المقدس في عهده الجديد، إنه كتاب النصارى، هذه الطبعة طبعة دار المشرق، إنها الطبعة الخامسة 1999 ميلادي، المكتبة الشرقية بيروت لبنان، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، الأصحاح 16. إنني أقرأ عليكم من الفقرة 12. وصب السادس، السادس إنه الملك السادس، فهذه الرؤيا تعتمد على ما يقوم به الملائكة. وصب السادس، الملك السادس، وصب السادس كوبه في النهر الكبير، الكوب هو القدح الكبير، وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات، فجف ماؤه ليعد الطريق لملوك المشرق. إنها المعركة الحاسمة التي تحدثت عنها رؤيا يوحنا. قطعا هذه الكتب تعرضت لتحريف ولتصحيف، ولقد طالها تحريف الترجمة أيضا. النسخ الأصلية لهذه الكتب ليست موجودة، النسخ الأصلية كانت باللغة الآرامية، الآن النسخ الأصلية التي يقال لها أصلية في زماننا قد كتبت باللغة اليونانية، إنها ترجمة عن النسخ الأصلية التي كتبها مؤلفوها. لا توجد نسخ أصلية باللغة الآرامية، النسخ الأصلية الموجودة الآن باللغة اليونانية، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وإلى غيرها، ومن اللغة الإنجليزية وغيرها ترجمت إلى العربية. فهناك تحريف الترجمات، وتحريف الترجمات منه ما هو مقصود ومنه ما هو ليس مقصودا، فضلا عن التحريف الذي طال الأديان. وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات، فجف ماؤه ليعد الطريق لملوك المشرق. ويستمر الكلام إلى أن يقول الأصحاح: فجمعتهم في المكان الذي يقال له بالعبرية هرمجدون. هذا العنوان ورد مرة واحدة في كتاب العهد الجديد هنا. تسمعون عن هرمجدون؟ هي هذه، إنها المعركة الكبيرة، تحدثت رؤيا يوحنا عنها. أنا لا أريد أن أقرأ ما جاء في الرؤيا. بالإجمال هذا العنوان هرمجدون عنوان للمعركة الحاسمة التي سينتصر فيها المسيحيون، سينتصر فيها السيد المسيح على الضلال كله. الكلام هنا محرف، الصورة محرفة، لكنها تحدثنا بالإجمال عن المعركة الأخيرة. المعركة الأخيرة في فلسطين جانب منها عسكري، لكن جانبا كبيرا منها سيكون عيسويا، بإقامة الحجة على النصارى وعلى اليهود، والذي سيقيم الحجج عليهم عيسى المسيح، مثلما مر علينا قبل قليل من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه جعل عيسى خليفة على قتال الأعور الدجال. قد يكون هناك قتال لكنه سيكون جزئيا، لأن الشعوب المسيحية ستذعن لعيسى المسيح، وحينئذ ستحيد الحكومات الغربية، الحكومات القوية سيحيدها عيسى المسيح، لأن الشعوب ستكون معه، وحينئذ سيقضي على الجانب الأعور من الحضارة المسيحية الرومية. هذه هي الحضارة في جانبها الأعور، تتلاشى وتذوب كما يذوب الرصاص والنحاس في النار. وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها، ويفتحها من جابرقى إلى جابرسى. جابرقى وجابرسى ليس في الأرض، جابرقى وجابرسى ليست في الأرض، في الفضاء الواسع. الروايات حدثتنا عن ذلك. المعركة الحاسمة في فلسطين، وهنا ستحيد الحضارة المسيحية، وحينما تحيد الحضارة المسيحية لا يبقى من الأرض إلا القليل، وشيئا فشيئا بعد أن يستتب الأمر في الأرض تبدأ الحركة باتجاه السماء إلى جابرقى وإلى جابرسى. وفي رواياتنا جابلقى وجابرسى، وهذا نحو من التصحيف حدث في خطبة البيان. جابلقى وجابرسى، الذي جاء هنا جابرقى وجابرسى. وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها، ويفتحها من جابرقى إلى جابرسى، ويستتم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الشاة مع الذئب في موضع واحد، وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم، ويذهب الشر ويبقى الخير. إنها دولة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله خلصنا من النار.
أعود إلى الآية 55 بعد البسملة من سورة آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الذين كفروا بنو إسرائيل الذين كفروا بعيسى. مر الكلام في هذا. الشطر الثاني من الآية، عودوا إلى كتب التفسير عند مفسري سقيفة بني ساعدة وعند مفسري سقيفة بني طوسي، ستجدون أنهم يفسرون الآية في شطرها الثاني وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يفسرون هذه الجملة في المسلمين. أنا لا أنكر من أن المسلمين الذين هم على إسلام رسول الله هم على دين عيسى أيضا، فعيسى على دين محمد. ومر الكلام علينا من أن دين الله واحد، لكن سياق الآية يتحدث عن أتباعه الذين هم على الدين النصراني، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فوق الذين كفروا من بني إسرائيل من اليهود إلى يوم القيامة. إذا نظرنا إلى التاريخ فإنه لم تأتي لحظة بعد أن ارتفع عيسى المسيح من الأرض، لم تأتي لحظة وكان لليهود من سلطة على النصارى. بقي اليهود دائما تحت سلطة النصارى وإلى يومنا هذا. وإذا يتصور البعض من أن إسرائيل قد تخرج عن سلطة النصارى فإنه واهم، فإن إسرائيل لا تستطيع أن تخرج عن سلطة النصارى. الولايات المتحدة الأمريكية تعامل إسرائيل كالولد المدلل. قد يسيء الولد المدلل إلى أبيه، لكنه تحت سلطة الأب. إذا أراد الأب أن يكبح جماحه فإنه قادر على ذلك في أي لحظة، لكنه يترك له المجال أن يسيء ويبدو للناظر من أن الولد المدلل يستطيع أن يخرج عن طاعة أبيه، هذا ما يظهر للناظر من أول وهلة، لكن الحقيقة ليست كذلك. ما عندنا من رواية خاصة في تفسير الآية، إلا أنني أفهم الآية بحسب القواعد العامة للتفسير، بحسب المنهج العلوي في تفسير القرآن. فالقرآن يجري مجرى الشمس والقمر، القمر يبدأ هلالا يختفي ويبدأ هلالا ويتدرج حتى يصل بدرا. إذا أردنا أن نفسر الآية في أن المراد من الذين اتبعوك هم المسلمون، فيكون في مستوى أن القمر هلال في بداية ظهوره، وهذا أفق من آفاق الآية، مثلما يتدرج القمر من الهلال وشيئا فشيئا حتى يصبح بدرا. هذه آفاق الآيات في التفسير، الأئمة وضعوا لنا هذه القاعدة، قاعدة الجريان. فإن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، مجرى الليل والنهار، مثلما الظلام في الليل على درجات، يبدأ ضعيفا يشتد ثم يتلاشى شيئا فشيئا حتى ينحسر الظلام، وهكذا النهار أيضا، فإن الضوء في النهار على درجات. مضامين الآيات كذلك، فالآيات لها مطالع ولها حدود، لها مشارق ولها مغارب، لها مجاري كمجرى الشمس والقمر، ولها مجاري كمجرى الليل والنهار. في مجرى من مجاريها يمكن أن تكون الآية في المسلمين، لكنه في أفق الهلال، في أفق الأهلة. أما إذا أردنا أن ننظر إلى الآية في الأفق الأوضح، في أفق البدر، فإن الآية تتحدث عن النصارى الذين يتبعون المسيح، وهو اتباع بالجملة مثلما ورد في آيات الكتاب الكريم، يا أيها الذين آمنوا، وهي تخاطب المنافقين بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أنا أنقل لكم مضامين ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بقذارات سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بقذارات سقيفة بني طوسي. في قواعد التفسير عند العترة الطاهرة، فإن جملة من الآيات تخاطب الذين آمنوا، لكنها تقصد المنافقين من جملتهم، وقد توجه الخطاب للمنافقين بهذا التعبير يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب لعامة المسلمين، وهم من النظرة الأولى، إنها نظرة الناس إليهم، يكونون داخلين في هذا العنوان، وهذا مجرى من مجاري الآيات. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، الذين كفروا في الآية هم الذين طهر الله عيسى منهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهناك إشارة واضحة في الآية من أن الوجه الجميل للحضارة المسيحية سيبقى موجودا على الأرض وسيتسامى، وسيبقى المسيحيون الذين سيؤمنون بالمسيح وسيؤمنون بإمام زماننا سيبقون سادة في هذه الحضارة، وستبقى حضارتهم مشرقة، لأن الكلام يتحدث عن أن الغاية ستكون ممتدة إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الصورة واضحة جدا، تخبرنا عن السر الذي لأجله ولد عيسى بالطريقة الغريبة، وعن السر الذي لأجله رفع عيسى من الأرض بالطريقة الغريبة، وعن السر الذي وراء نزوله إلى الأرض بمرأى الجميع بطريقة غريبة أيضا. السر أن عيسى حجة من الحجج التي ستقام على الناس في عالم الأرض لنصرة المشروع المهدوي الأعظم، وما سيقوم به عيسى من تحييد الحضارة المسيحية الرومية من أنه سيجعلها مبصرة، كحكاية ذلك الرجل الذي قال لأمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا وفلان، يعني الأول والثاني، يعني أبا بكر وعمر، فقال له أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، فإما أن يكون قلبك خالصا لي وحينئذ ستبصر، وإما سيقودك هذا الشرك اللعين الذي أنت عليه إلى أن تعرض عني وحينئذ سيصيبك العمى. الأمر هو في الحضارة العوراء، إذا بقيت لحالها من دون عيسى فإنها في نهاية الأمر ستأكل نفسها بنفسها، ستحطم نفسها بنفسها، لكن عيسى سيدركها قبل نهايتها وسيقضي على ذلك الإعورار وسيعيد الحضارة إلى مسارها الصحيح، وحينئذ سيبقى الوجه الجميل من هذه الحضارة سيبقى ممتدا إلى مشارف يوم القيامة. أما الحضارة المهدوية القادمة فإنها ستكون أرقى وأرقى، ستذوب الحضارة المسيحية بوجهها الجميل في الحضارة المهدوية القادمة. وكما قلت لكم في الحلقة الماضية من أن الحضارة الإنسانية تراكم، فهذا الوجه الجميل من الحضارة المسيحية الرومية سيبقى، وستأتي الحضارة المهدوية كي تراكمه. الإشارة واضحة في الآية، ولكن كما قلت في أفق من آفاقها بحسب قاعدة الجريان، فإن القرآن هذا يجري مجرى الشمس والقمر، مجرى الليل والنهار، في مطلع من مطالعها. دققوا النظر معي في الآية وتدبروا فيها، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، رفع حيا قبضت روحه بين الأرض والسماء ورجع حيا في السماء الرابعة وسينزل إلى الأرض. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. الذين كفروا هم اليهود، ومطهرك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغاب.
في خطبة البيان في نسختها الأولى هناك تفصيل مهم، فإن أمير المؤمنين بحسب ما جاء في خطبة البيان يخبرنا من أن الإمام القائم صلوات الله عليه سيرسل القادة والحكام والولاة من أصحابه إلى جميع بقاع العالم، وقد فصل أمير المؤمنين ذلك بالأسماء وبالمواقع والبلدان. لا أستطيع أن أقرأ كل ذلك، سأقرأ لكم مثالا أو مثالين. في صفحة 85 بعد 100، ويولي من الولاية، يجعل له الولاية، ويولي محمد بن عاصم وجعفر بن مطلوب وحمزة بن صفوان وراشد بن عقيل ومسعود بن منصور وأحمد بن حسان أعمال البحرين. هؤلاء يرسلهم لإدارة أمور البحرين، أعمال البحرين وسواحلها وعمان وجزائرها، وهم من جزائرهن. هؤلاء من أبناء هذه البلدان. إنه يولي أبناء البحرين على البحرين وما حولها، ويولي أبناء عمان على عمان وما حولها، ويولي محمد بن عاصم وجعفر بن مطلوب وحمزة بن صفوان وراشد بن عقيل ومسعود بن منصور وأحمد بن حسان أعمال البحرين وسواحلها وعمان وجزائرها، وهم من جزائرهن، من جزائر البحرين وعمان. قد يقول قائل: هل هذه الأسماء حقيقية؟ ربما، وربما هذه الأسماء أسماء تقريبية هذه أسماء تشتمل على مضامين أسمائهم، فيها شيء من التشفير والترميز. بالنتيجة الرواية تخبرنا عن أن الإمام يرسل الولاة والحكام والقادة إلى مختلف بقاع العالم. وأخذ مثالا آخر، الكلام يستمر من الصفحة 85 بعد 100 إلى الصفحة 89 بعد 100. الكلام طويل وطويل جدا. في الصفحة 88 بعد 100 ثم يختار الإمام 12 رجلا نقيا من العيوب، نقيا من العيوب. هؤلاء مميزون عن غيرهم. ثم يختار 12 رجلا نقيا من العيوب، وهم إسماعيل ابن إبراهيم، ومحمد ابن أبي القاسم، ويوسف ابن يعقوب، وفيروز ابن موسى، والحسين ابن محمد، وعلي ابن أبي طالب، هذا اسمه من الشيعة، وعقيل ابن منصور، وعبد القادر ابن حبيب، وسعد الله سعيد، وسليمان ابن مرزوق، يبدو وسعد الله ابن سعيد لكن كلمة ابن سقطت، وسعد الله سعيد وسليمان ابن مرزوق وعبد الرحمن ابن عبد المنذر ومحمد ابن عبد الكريم، ويوليهم جهة الجنوب، إنها جهة الجنوب من الأرض، القسم الجنوبي من الأرض، استراليا مثلا، نيوزلندا مثلا، إندونيسيا، الأرخبيل الإندونيسي، إنها الدول المجاورة لإندونيسيا، ويوليهم جهة الجنوب وأقاليمها، ويأمرهم بما أمر به من يقدمهم، يقدمهم إما الولاة الذين سبقوهم إلى سائر البلدان الأخرى، أو أن الإمام بعث رجالا قبلهم إلى تلك الأصقاع وإلى تلك البقاع. الكلام طويل، هذه لقطة أردت أن أقرب من خلالها جانبا من المجريات والوقائع المهمة التي ترتبط بموضوعنا وحديثنا. بهذا تم الكلام في المسار التاريخي المستقبلي. مثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمة من أن الحديث يقع في مسارين. المسار الأول هو المسار التاريخي، وقد تم الكلام فيه قطعا، كان العرض إجماليا، لم أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، لكنني سلطت الضوء على النقاط الدالة وعلى الوقائع المهمة وعلى المفردات التي تشكل لنا بانوراما حقيقية، إنها بانوراما الظهور. بالنسبة للمسار الثاني فإنه مسار التغيير العظيم، وهذا ما سأبدأ بالحديث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سوى سبحانك يا لا الغا يا دليل المتعينين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
ملاحظتان بعد أن أتممت حديثي في المسار الأول وهو المسار التاريخي المستقبلي لحوادث ووقائع الظهور المهدوي الشريف. ملاحظتان. الملاحظة الأولى وهي مستخرجة من كل الوقائع التي مرت، هناك تشابه واضح فيما بين الواقع اليهودي الذي تكلمت عنه والواقع الشيعي أيضا. إنني أتحدث عن جهة ترتبط بعلاقة اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله وبعلاقة الشيعة بإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اليهود أمة مكلفة بولاية محمد وآل محمد بالتفصيل وليس بالإجمال كسائر الأمم الأخرى، وهذا هو سر تفضيلهم على كل الأمم. عامة اليهود ما كانت عندهم من مشكلة في ذلك، ولذا قطعا إنني أتحدث بالإجمال حينما أقول عامة اليهود ما كانت عندهم من مشكلة في ذلك بالإجمال، وإلا فإن الأحاديث والروايات حدثتنا عن مطبات لليهود ترتبط بهذا الموضوع، لا أريد الدخول فيها لضيق الوقت. يمكنني أن أشير إلى مصدر من أهم المصادر التي تناولت هذا الموضوع، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل. على أي حال أعود إلى أصل المطلب. اليهود كانوا ينتظرون النبي الخاتم الذي سيكون من أبناء عمومتهم من ولد إسماعيل، هذا الأمر كانوا يعرفونه وكانوا يحفظون العلامات التي تنبئ عن ولادته ويحفظون العلامات التي تنبئ عن بعثته ويحفظون المطالب والوقائع والأحداث التي ستجري عليه في مكة وفي المدينة. ولذا حينما تحركوا من بلاد الشام وتحديدا من فلسطين إلى الجزيرة العربية كانوا يبحثون عن يثرب، إنه المكان الذي سيهاجر إليه
النبي الخاتم، وإنهم يريدون أن يتواجدوا هناك لأجل نصرته. جاءوا إلى أرض الجزيرة العربية للتمهيد لبعثته ورسالته، ما جاءوا لكي يقاتلوه. نيتهم كانت حسنة، ولكن الأمور انقلبت بعد ذلك حينما هجروا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار، والأحبار حرفوا لهم الدين كاملا، لأن الأحبار جمعوا الأموال وتسلطوا على الناس، فما كانوا يريدون أن يخسروا الأموال التي يأخذونها من الناس باسم الدين، وما كانوا يريدون أن يخسروا سلطتهم الدينية إذا ما آمن اليهود بمحمد صلى الله عليه وآله، مع أنهم يعلمون علم اليقين إنه هو هذا النبي الخاتم، ولذا كانوا يتعاملون معه حتى في مؤامراتهم وفقا للروايات والمعلومات التي عندهم التي أخبرتهم عن شخصه، عن أهل بيته، عن الوقائع والأحداث التي ستدور في زمانه، إلا أنهم طمسوا تلك الأشياء وحرفوها وقالوا لعامة اليهود بأن كل ذلك يرتبط بنبي من أولاد إسحاق سيبعث بعد ذلك في آخر الزمان، وما هذا النبي الذي بعث في مكة إلا كذاب، إنه نبي دجال، هكذا قالوا لهم وضحكوا عليهم. من هنا جاء القرآن يخاطب اليهود عموما، يخاطب الأحبار ويخاطب الذين كانوا على دين الأحبار من أنكم قتلتم الأنبياء، مع أن اليهود الذين جاءوا إلى أرض الحجاز ما قتلوا نبيا، لا في الزمان السابق قتلوا نبيا ولا في زمان رسول الله، ومع ذلك فإن القرآن يقول لهم بأنكم قتلتم الأنبياء، ومر كل هذا علينا في الحلقات المتقدمة. لماذا؟ لأنهم صاروا على دين الأحبار، الأحبار هم الذين قتلوا الأنبياء، أتحدث عن الأحبار في الأجيال السابقة من أمة بني إسرائيل، لكن الأحبار في عهد محمد صلى الله عليه وآله تركوا دين الأنبياء والأوصياء ولجأوا إلى دين أنفسهم، إلى دين الأحبار من قبلهم، مثلما يوجد الآن في الديانة المسيحية ما يقال له التقاليد الكنسية، إنها دين أنشأه البابوات، هذه هي التقاليد الكنسية، صارت أساسا ومصدرا شرعيا من مصادر الدين المسيحي. الحكاية هي الحكاية في كل مكان، الأمر هو هو في الأعراف الحوزوية والمناهج الحوزوية في النجف وكربلاء التي جاء بها المراجع الطوسيون، صارت دينا. الحكاية هي الحكاية في كل الأديان وليس في دين واحد. هذا العبث الشيطاني عبث مركزي، برنامجه واحد ينفذه رجال الدين في كل الأديان. فاليهود جاءوا إلى الجزيرة العربية بنية سليمة، بغض النظر أآمنوا بعيسى أم لم يؤمنوا، جاءوا بهذه النية يبحثون عن النبي الخاتم، ولكنهم تركوا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار، فحينما بعث محمد صلى الله عليه وآله تركوا الأخبار والمعلومات التي يعرفونها من الأجيال المتقدمة عن رسول الله وسألوا الأحبار: هل هذا محمد؟ هل هذا النبي الخاتم؟ قالوا لهم: لا، هذا كذاب دجال، النبي الخاتم لا يكون من ولد إسماعيل وإنما يكون من ولد إسحاق. ما هذا هو الأمر الذي جرى عند السنة حينما يقولون من أن الإمام المهدي من ولد الإمام الحسن المجتبى وليس من ولد الحسين الشهيد؟ الحكاية هي الحكاية. أنا لا أريد أن أناقش المشكلة السنية. ما هو الكذب؟ هو الكذب، والافتراء هو الافتراء. مشكلة الشيعة كذلك. الشيعة عندهم من المعارف والروايات والأحاديث التي تخبرهم بالتفصيل عن شؤون الغيبة والظهور، لكن مراجعهم الشياطين الذين أسسوا دينا كدين الأحبار والحاخامات يضعفون هذه الأحاديث، أو أنهم يوجهونها في شرحها بالاتجاه الخاطئ، يوجهونها في الاتجاه الذي يخدم المرجعية ويخدم الدين البتري الضال. والشيعة كذلك يسألون مراجعهم حينما يظهر الإمام: هل هذا هو الإمام؟ حكاية اليهود، حكاية اليهود. وسلب التوفيق من اليهود، وسلب التوفيق من الشيعة، لقد سلب التوفيق من الشيعة في زمان الغيبة قبل الظهور، لكننا إلى الآن بين أيدينا من المساحة والمجال ما نستطيع أن نتدارك أمرنا. أخاطب الشيعة: قارنوا بين حالة اليهود وحالتكم، وانظروا إلى عاقبة اليهود. أمير المؤمنين قال لنا: من أنكم يا معاشر الشيعة ستتيهون بعدي، إنه يتحدث عن زمان الغيبة الطويلة، عن زماننا هذا، ستتيهون بعدي ويكون تيهكم أضعاف تيه بني إسرائيل. وهذا الكلام يأتي منسجما بالضبط مع ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أعتقد أن الملاحظة الأولى رغم إجمالها هي واضحة، لأن الوقائع هي الوقائع. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاو
الملاحظة الثانية رسالة موجزة أبعثها بشكل خاص إلى طلاب الحوزة في النجف وكربلاء، إلى أصحاب العمائم الصغيرة، وإلى أصحاب الحسينيات والهيئات والمواكب في العراق. وأتمنى أن يهتم الشباب السني بهذه الرسالة أيضا، لأنني على علم بأن كثيرين من شباب السنة وخصوصا من طلاب الجامعات يتابعون هذا البرنامج، وهذه معلومات دقيقة عندي، لا أقول الكلام هكذا جزافا. أتمنى أن يلتفت إلى هذه الرسالة. أنا أقول لطلاب الحوزة في النجف، المسؤولية عليكم كبيرة جدا، لابد أن تعرفوا من أن المراجع من دونكم لا يساوون فلسا واحدا، وفي السابق ما كانوا يظهرون لكم اهتمامهم بكم، لكن في هذه الأيام وبفضل قناة القمر، لأن المراجع يعلمون أنكم تتابعون البرامج وتدرسونها، قد يكون هذا بالسر في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، وأنتم كذلك تعرفون بأن المراجع وضعوا عليكم جواسيس، ولذا فإن طلاب الحوزة لا يستطيعون أن يعلنوا لبعضهم البعض فيما بينهم من أنهم يتابعون برامج قناة القمر. كل مجموعة يثق بعضها بالبعض الآخر تلتقي في مكان معين تتابع البرامج، وبعد ذلك الدروس تطبع و يتدارس طلاب الحوزة هذه البرامج، لأنهم لم يكونوا قد سمعوا بمثل هذه الحقائق، ولا يوجد شيء منها في المكتبة الشيعية المرجعية. وأنتم تعلمون أيضا من أن المراجع بفضل قناة القمر أخذوا يغدقون عليكم بالأموال، وأخذوا يعاملونكم باهتمام وأبوية، كذبونهم وأنتم تعرفون من أنهم سفلة شياطين، إنما يفعلون هذا لأجل أن يكسبوا رضاكم، لأنكم الواسطة الوحيدة فيما بينهم وبين الناس، هم لا يحسنون استعمال الإعلام ولا يعرفون أن يتواصلوا مع الناس، وهم ليسوا قادرين على أن يتحدثوا مع الناس بالأسلوب المناسب. أنتم تعرفون هذه الحقائق، الذين يتحدثون عنهم أنتم، المسؤولية كبيرة في أعناقكم. وأقول لأصحاب الحسينيات، أنا لا أعتقد أن أصحاب العمائم سيؤدون واجبهم، المسؤولية في أعناقكم، أنتم تمتلكون حرية أكثر من أصحاب العمائم. أصحاب العمائم عيشهم ورزقهم بيد المراجع، أما أنتم تمتلكون حرية في عيشكم ورزقكم، وعندكم الوسائل والأسباب التي من خلالها تستطيعون التواصل مع الناس. اكشفوا الحقائق للناس، هذه مسؤولية في أعناقكم. أذكركم فقط، أذكركم، العراقيون الأجيال السابقة، أجيال أسلافنا السابقة من العراقيين غدروا بأمير المؤمنين، غدروا بأمير المؤمنين في نهج البلاغة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم، هذه الخطبة 27، نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 33. أمير المؤمنين يقول للعراقيين: لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. السدم هو الهم. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. النغب هي الجرع، جرعتموني جرعا من الهم الشديد، التهمام الهم الشديد. لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. في الخطبة التي بعدها، في الخطبة 29 في الصفحة 35، أمير المؤمنين يقول للعراقيين: ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، لأنكم خائبون، لأنكم فاشلون. ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، أنتم سهم مكسور. ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، رمى بسهم مكسور، لن ينطلق باتجاه الهدف. أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم، ولا أهدد العدو بكم، أوعد أهدد، ولا أوعد العدو بكم. ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ هذه التساؤلات لا زالت قائمة. هذا لسان حال إمام زماننا. أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم. ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ العراقيون غدروا بأمير المؤمنين كثيرا وجرعوه نغب التهمام أنفاسا كما يقول، إلى أن قتل بينهم. وماذا فعلوا مع إمامنا الحسن؟ لقد حاولوا قتله. لقد حاولوا قتله أكثر من مرة وجرحوه واعتدوا عليه ونهبوا رحلة وغدروا به وأرادوا أن يسلموه إلى معاوية، أن يسلموه إلى معاوية كي يقتله معاوية. وقد قال لهم إمامنا الحسن من أن معاوية أفضل لي منكم، ولهذا اضطر الإمام إلى الهدنة، قالها للعراقيين. من أن معاوية أفضل لي منكم. الإمام الحجة سيقتل العراقيين الشيعة بيده، ولكنه يترك السفيانية، يتركه لأصحابه. وقد استشعر أصحابه أن الإمام ربما يعفو عنه، ولذا أصروا على الإمام أن يقتلوه. الروايات هكذا أخبرتنا وقرأتها عليكم. وحين أرسل إمامنا الحسين رسله إلى العراق، ماذا فعلوا بهم؟ ماذا فعلوا بقيس بن مسهر الصيداوي؟ وماذا فعلوا بغيره من رسل الإمام الحسين؟ وماذا فعلوا مع مسلم بن عقيل؟ حكاية مسلم بن عقيل حكاية مريرة. ثم ماذا فعلوا بالحسين؟ وماذا فعلوا بعائلة الحسين؟ كيف تعاملوا مع الإمام السجاد ومع بنات رسول الله؟ وماذا فعلوا بعد ذلك مع المختار الثقفي، وكيف غدروا به وهو يدعوهم إلى الأخذ بثأر الحسين، وكانوا يستشعرون جريمتهم فيما فعلوه مع الحسين، ومع ذلك غدروا بالمختار؟ وماذا فعلوا مع زيد ابن علي، وكيف غدروا به وكيف قتلوه؟ قتلوه بسهم نبت في جبهته، حتى حينما دفنه أصحابه في مكان بعيد عن النظر، ذهبوا ونبشوا قبره ورفعوا جسده مصلوبا على الأعمدة، وبقي لسنوات، بقي لسنوات. ماذا فعلوا مع أصحاب أمير المؤمنين؟ كانوا يسلمونهم بأيديهم إلى زياد بن أبيه ابن الزانية، وإلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، وإلى أمثالهما. إمامنا الكاظم أين سجن وأين عذب وأين قتل؟ في العراق. الأيادي العراقية هي التي قتلته من أنصار العباسيين. العباسيون في العراق هم الذين قتلوا، سجنوه في المطامير وعذبوه، وبعد ذلك قتلوا. ألا تقرؤون في زياراته السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير؟ إمامنا الجواد أين قتل؟ قتل في العراق، وذلك قبره شاهد على ذلك في الكاظمية. إمامنا الهادي أين قتل؟ قتل في العراق. إمامنا الحسن العسكري أين قتل؟ قتل في العراق. إمامنا المهدي أين غاب وراحوا يحاولون قتله؟ بذلوا كل غال ونفيس كي يصلوا إليه ليقتلوه، وهجموا على داره، وأجروا الويل على عائلة الإمام الحسن العسكري بحثا عن إمام زماننا. وماذا جرى بعد ذلك؟ الذي جرى بعد ذلك أن أصحاب العمائم هجموا على دين العترة وألغوا دين العترة وجاءونا بدين الطوسي، وأنكروا أحاديث أهل البيت، وحاربوا الذين يدعون الناس إلى حديث أهل البيت، وقناة القمر بين أيديكم أفضل مثال. ما الذي تقدمه قناة القمر؟ إذا لم تكونوا تعرفوا تابعوا البرامج، هل هناك من حديث ينتمي إلى غير محمد وآل محمد يبث عبر قناة القمر؟ إنها تقدم لكم القرآن المحمدي العلوي بتفسير محمد وعلي وآلهما الأطهار، إنها تقدم لكم الحديث المحمدي العلوي بقواعد تفهيم محمد وعلي وآلهما الأطهار. هذا هو الذي تقوم به قناة القمر. لماذا كل هذه الحرب؟ ولماذا كل هذه المحاولات للقضاء عليها أو للقضاء على الذي يتحدث فيها؟ وإلى هذه اللحظة أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء، وبغض النظر عن هذا، الروايات تخبرنا من أن العراقيين سيناصرون السفياني، ومن أن صاحب السفياني سيضع رحله في رحبتكم في الكوفة في النجف، ومن أنه يضع الجوائز والأموال لقطع رؤوس شيعة علي، والنجفيون يبادرون إلى ذلك. الروايات هي التي أخبرتنا، الأئمة أخبرونا من أن مراجع الشيعة زمان الغيبة يكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وقد دمروا دين الشيعة وجعلوا الشيعة حميرا. أذكركم بأنكم حمير للمراجع، أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميل بقول أبو كان حركة صدور فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضا. قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وفوق كل هذا فإن الروايات أخبرتنا من أن الإمام حين يأتي مقبلا من الحجاز الشيعة في الكوفة يبايعون السفياني، وبعد ذلك تخرج العمائم البترية من النجف لحرب إمام زماننا. لماذا تريدون البقاء على هذا؟ لماذا تريدون استمرار التاريخ الأسود؟ هذه مسؤولية في أعناقكم. إنني أخاطب أصحاب العمائم الصغيرة، أنتم الذين في سن أبنائي، أخاطبكم أنتم من طلاب الحوزة، إني لا أعتقد أنكم أكثر وعيا وأكثر ذكاء وأكثر فهما من أولئك الحمير الذين يقال لهم آيات الله العظمى، الذين لا دين لهم إلا أن يجمعوا الأموال وأن يحافظوا على تضليلهم وتجهيلهم للشيعة، يريدون إبقاء الشيعة حميرا. أدركوا أنفسكم، إن لم يكن الظهور في زماننا وكان في أزمنة قادمة. شرف لنا أن نوطئ الأرض لإمام زماننا، أن نهيئ الناس له، وهذا هو شرف الشرف. ليس بالضرورة أن ندرك عصر الظهور، إدراكنا لعصر الظهور أمنية نتمناها لكنها ليست بأيدينا. وظيفتنا الشرعية أن نوطئ الأرض له، أن نمهد الواقع الشيعي له. ووالله إنكم لقادرون على ذلك لكنكم لا تفعلون. لماذا؟ ابدأوا بأنفسكم أولا، تحركوا على عوائلكم عشائركم، الفرصة مؤاتية. أنتم يا طلاب الحوزة وأنتم يا أصحاب الحسينيات والمواكب والهيئات وحق الزهراء البتولي، الفرصة مؤاتية لكم. الأمر يحتاج إلى شيء من التضحية ببعض الأمور، ليس إلا من التضحية ببعض العلاقات التي لا قيمة لها. ما قيمتها؟ وهي تقف فيما بينكم وبين خدمة إمام زمانكم. بإمكانكم أن تنصروا إمام زمانكم، وهذا الكلام أنا متأكد أنكم تسمعونه الآن، وإنني أقوله لست طامعا بشيء يصلني منكم، إنما هي وظيفتي وهذه حجة أقيمها عليكم في يوم القيامة. سنلتقي جميعا، نحن في الدنيا ربما لا نلتقي ولا يعرف أحدنا الآخر، لكننا في يوم القيامة سنلتقي، لأن الأمور ستكون بنحو آخر. وسأقولها لكم، إنني قلت لكم الفرصة مؤاتية يا طلاب الحوزة، يمكنكم أن تعملوا ذلك في الخفاء، يمكنكم أن تعملوا ذلك بحكمة وتخطيط ودراية، يمكنكم أن تعملوا ذلك بنحو مفرد، كل شخص يؤدي وظيفته وتكليفه، أو أن تجتمعوا مجموعات من أفراد قلائل كي يكون العمل هادئا. استمروا في دراستكم وفي مباحثتكم لبرامج قناة القمر، استمروا في هذا أمر جيد جدا، ولكنه من دون العمل لا فائدة فيه. وأنا أقول لأصحاب الحسينيات والهيئات التي تتابع هذه البرامج، استمروا في متابعة هذه البرامج، تعلموا منها، حتى لو أنكم تعلمتم شيئا قليلا، الشيء القليل من ثقافة العترة الطاهرة ينفعكم في الدنيا وعند الموت وفي قبوركم وفي مواقف يوم القيامة، حتى لو كان شيئا قليلا، لأن كل شيء سينتهي لا قيمة له. القيمة الوحيدة فقط للشيء الذي يرتبط بالعترة الطاهرة. أعرفوا هذه الحقيقة وحاولوا أن تطبقوها عمليا. هذا البرنامج يعرض لكم الحقائق، وهذه الحقائق تثبت ضلال مراجع النجف وضلال منهج مراجع النجف، لأن منهج مراجع النجف ينكر هذه الأحاديث وينكر هذه الروايات، وهذا أدل دليل على جهلهم أولا وضلالهم ثانيا وعلى سخف عقولهم ثالثا. فإلى متى تبقون جحوشا عند هؤلاء الحمير؟ أخاطب طلاب الحوزة وأصحاب الحسينيات، إلى متى تبقون جحوشا عند هؤلاء الحمير؟ عند الحمير الذين يقال لهم آيات الشيطان العظمى، إلى متى تبقون جعوشا عندهم؟ توسلوا بإمام زمانكم أن يوفقكم لنصرته وأن يوفقكم لمعرفة الطريق الحق. لا تعبأوا بي، أنا لا قيمة لي، أنا ناقل أنقل لكم مثلما تتابعون الأخبار والبرامج على مختلف القنوات الفضائية، ولا تعبؤون بالذي يحدثكم، لا تعرفون دينه، لا تعرفون أخلاقه، لا تعرفون نسبه، لا شأن لكم به، تأخذون المعلومات تنتفعون منها، هكذا تعاملوا معي، لا شأن لكم به، خذوا هذه المعلومات واخدموا إمام زمانكم. أقولها لكم، الفرصة مؤاتية، الفرصة مؤاتية، لا تكرروا الأخطاء الشيعية السابقة في التاريخ، لا تكرروها. الشيعة دائما يقعون في المشكلة ويقعون في الخطأ، وتأتي الفرص المناسبة لتصحيح الخطأ، لكنهم لا ينتفعون منها، وبعد أن تتلاشى تلك الفرص يبدأون بلوم أنفسهم وبجلد ذواتهم. وهذه القضية لا زالت موجودة، ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ولا زال الأمر هو هو. لماذا نكرر أخطاء أسلافنا؟ لماذا نؤذي إمام زماننا؟ لماذا؟ لماذا؟ وماذا بقي في الدنيا حتى للشباب الذين هم في سن العشرين؟ ماذا بقي لكم من الدنيا؟ ما أنتم تلاحظون أن الحياة تسير في طريق كئيب ممل متعب، ما أنتم تلاحظون أن الأمنيات تتلاشى، ولا يوجد خير لا في حاكم ولا في عالم دين ولا في مجتمع من حولكم ولا في قريب ولا في بعيد. ما هذا هو واقع الحياة من حولنا، والأمور تزداد سوءا وهي تتحرك بالاتجاه الأسوأ لا بالاتجاه الأحسن. إذا كنتم تعبؤون بدينكم وكنتم تهتمون لأمر إمام زمانكم وحق الحسين، فإن الفرصة مؤاتية، إني أراها كما أرى الشمس في رائعة النهار. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم هم. أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء، بتريون هم هم، بتريون هم هم، والهوى، والهوى بتري لعين نجس قذر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. رجل